اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہا کلامنا الى التمسک علی البراءة بالاستصحاب و کل ان الاستصحاب قد یفرز جریانه فی عدم الجهل فیقال ان جعل الحرمة للمشکوک فیه لم یکن ثابتا فی زمان فيشك في جعله بعد ذلك الزمان فيتمسك بالاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك فيبنى على عدم الجهل. وقلنا إن هذا الاستصحاب تام ولا يرد عليه شيء ولا مانع من التمسك بذلك في إثبات عدم جعل الحرمة على شيئين فإذا لم تكن الحرمة مجهولة لا موجب الاستحقاق العقاب. وقد يفرز جريان الاستصحاب في عدم المجعول فيقال إنما يشك في حرمته لم يكن حراما قبل البلوغ جزما. عدم الحرمة كان مستمرا الى اول زمان البلوغ، یعنی قبل زمان البلوغ بآنین کان هذا العدم مستمر. فنشك في بقاء هذا العدم بعد البلوغ وانقلابه الى نفيزه وهو الحرمة فيبنى على بقاء ما كان وأن هذا العدم لم ينتقص بل باق على حاله فيحكم بعدم الحرمة الثابت قبل البلوغ. وهذا استصحاب جار في مرحلة المجعول وفي مرحلة الحكم الفعلي. ولو فرضنا فرزا أن الاستصحاب لم يجد في مقام الجهل لا مانع من جريانه في هذا المقام، ولكن أورد على ذلك بوجوه منها ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب ونسب هذا إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وأن الشيخ استشكل في جريان هذا الاستصحاب بدعوى أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان المستصحب أمرا مجعولا شرعيا أو كان له أثر شرعي، والعدم غير قابل للجعل بنفسه فإنه أزلي ولا معنى لتعلق الجعل بالأمر الأزلي وليس له أثر شرعي. عدم المجعول عدم الحرمة. وأما عدم العقاب فهو من اللوازم العقلية لا من الآثار الشرعية. أمر تكويني عدم العقاب، عدم استحقاق العقاب أمر تكويني لازم لعدم الحرمة لا أنه من الآثار الشرعية. فالمستصحب ليس بنفسه أثرا شرعيا كما أنه ليس له أثر شرعي. والمستصحاب لا بد فيه من أحد هذين الأمرين، إما أن يكون بنفسه أثرا شرعيا قابلا للجعل وللوزع والرفع، أو يكون له أثر شرعي، بحيث إن كل من الأمرين مفقود في محل الكلام فالاستصحاب لا يكون جاريا. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا ونسبه إلى الشيخ قدس الله نفسه. أما النسبة فهي غير صحيحة جزما، فإن الشيخ يتمسك بالاستصحاب في الأمور العدمية وفي الأعدام حتى في العدم العزلي، وقد صرح بذلك في غير موردين، وذكر في مقام التفصيل بين جريان الاستصحاب في بالبدودیات و العدمیات ان هذا التفصیل باطل ولا فرق في جریان الاستصحاب بین ان يكون المستصحب امرا وجودیا و ان يكون امرا عدمیا فالنسبة غير صحيحة وأما أصل المطلب وأصل هذه الشبهة فهو أيضا غير صحيح وذلك فإن هذا العنوان وهو أن يكون المستصحب أمرا مجعولا بنفسه أو أمرا مجعولا بأثره يعني يكون ذا أثر شرعي هذا لم يرد في شيء من أدلة الاستصحاب وليس عليه أي دليل إنما الذي يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون مورد الاستصحاب قابلا للتعبد الشرعي وأن يكون مما يرجع أمره إلى الشارع أما أن يكون أثرا شرعيا أو يكون له أثر شرعي فهذا غير لازم ومن الظاهر أن جعل الحكم يعني الحكم المجعول كما أنه بوجوده قابل للتعبد بعدمه أيضا قابل للتعبد فإن القدرة تتعلق بالوجود والعدم كليهما كما أن الوجود قابل للتعبد وللشارع أن يلزم بالتعبد على حرمة شيء أو على وجود شيء كذلك له الإلزام بالتعبد على عدم الوجود أو على عدم التحريم العدم كالوجود كما أن الوجود قابل للتعبد العدم أيضا قابل للتعبد وإن لم يكن العدم أمرا مجعولا نعم ليس بمجعول ولكن قابل للتعبد وقابل للاستناد إلى الشارع لا فرق في كون أمر شيء راجعا إلى المولى بين وجوده وعدمه ودعوى أن العدم أزلي والعدم الأزلي غير قابل للتعبد وغير قابل للاستناد إلى الشارع هذا إنما يصح بلحاظ الحدوث نعم حدوث العدم بما أنه أزلي غير قابل للتعبد والإضافة إلى الشارع وأما في مرحلة البقاء فليس الأمر كذلك كما في سائر الأمور التكوينية عدم القيام الأزلي لا يمكن استناده إلى الفاعل ولكن عدم القيام بقاء كوجود القيام كل منهما تحت اختيار الإنسان وتحت قدرته له أن يقوم وأن لا يقوم أن يتكلم وأن لا يتكلم إلى غير ذلك من الأفعال الاختيارية الوجوب وعدم الوجوب التحريم وعدم التحريم بالنسبة إلى الشارع كذلك عدم التحريم أزلا غير قابل للتعبد والاستناد إلى الشارع وأما عدم التحريم بقاء فهو قابل للاستناد إلى الشارع كما يمكن للشارع أن يحكم بالتحريم له أن يحكم بعدم التحريم وسنذكر في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى أن الذي يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشيء بحسب البقاء قابلا للتعبد ولا يعتبر أن يكون بحسب الحدوث قابلا للتعبد فإن التعبد الاستصحابي إنما ينظر إلى مرحلة البقاء لا إلى مرحلة الحدوث فلو فرضنا أن الشيء لم يكن له أثر حدوثا ولكن كان له أثر بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب وإثبات هذا الأثر بالتعبد الاستصحابي. كذلك إذا لم يكن الشيء حدوثا قابلا للإضافة والاستناد إلى الشارع ولكن كان قابلا لذلك بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب وإسناده واستناده إلى الشارع باعتبار البقاء والعدم. كذلك عدم التحريم أو عدم الوجوب بحسب الحدوث غير قابل للاستناد إلى الشارع لأنه أزلي، ولكنه بحسب البقاء أمر قابل للاستناد إلى الشارع كما أن التحريم قابل للاستناد فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب. إذن يمكننا إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي بحسب المجهول فيقال إن شرب التتر مثلا لم يكن حراما قبل البلوغ إلى الأزل من الأبد، ونشك في بقاء هذا العدم إلى ما بعد البلوغ فنستصحب ونتعبد ببقاء هذا العدم، فهذه الشبهة غير واردة. الشبهة الثانية ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في ذيل التمسك بقاعدة قبه العقاب بلا بيان، ذكر هنا تمسك بعضهم استصحاب عدم التكليف، واستشكل في ذلك بأن استصحاب عدم التكليف لا يثبت به الجزم بعدم العقاب والقطع بعدم العقاب، بالاخره الشك في العقاب موجود، فاذا كان الشك موجودا لا بد لنا من التمسك بقاعده قبه العقاب بلا بيان لرفع هذا الشك، فاذا احتجنا الى هذه القاعده كان التمسك بالاستصحاب الأغنى، إذ لا فرق بين جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب في جزم المكلف بعدم العقاب وبعدم استحقاق العقاب من جهة حكم العقل بقاعدة قبه العقاب بقاعدة القبه. فهذه القاعدة لابد منها حتى على تقدير جريان الاستصحاب، إذن كان التمسك بالاستصحاب من اللغو الواضح ولا يترتب له أي أثر. وبيان ذلك أن الاستصحاب إذا كان من الأمارات وثبت بجريانه لوازمه أو بنينا على حجية الأصل المثبت وأن اللازم العقلي يثبت بالاستصحاب، في مثل ذلك نجزم بعدم العقاب ولا مانع من جريان الاستصحاب. لا تصل النوبة إلى قاعدة قبه العقاب بلا بيان، بل نقطع بعد عدم استحقاق العقاب من جهة جريان الاستصحاب، وذلك لأن استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدم الوجوب يثبت به لازمه وهو الترخيص بالفعل، وإذا كان الفعل مرخصا فيه من قبل الشارع لا نحتمل العقاب، إذ لا يعقل أن يعاقب الشارع على فعل قد رخص فيه، والمكلف إذا إنما ارتكبه استنادا إلى ترخيص الشارع فنقطع بعدم العقاب. و اما اذا لم یکن الاستصحاب من الامارات کما هو کذالک لیس من الامارات و لم نقول بالاصل المثبت کما لا نقول به اذن باستصحاب عدم الحرمه لا یثبت الترخیص به الذهن اذا لم یثبت الترخیص به الفعل کان العقاب مشکوکن فیه لا محاله و اذا شککنا فی العقاب حتی بعد جریان الاستصحاب احتجنا الى التمسک بقاعدت قبه العقاب بلا بیان اذن کان جریان الاستصحاب لغوان هذا ملخص ما ذكره شيخنا الأنصاري قد نسى الله نفسه في ذيل تمسكه بقاعدة قبه العقاب بلا بيان ولكن هذا أيضا لا يتم كالشبهة الأولى أما أولا فلأنه يمكننا استصحاب الترخيص ولا نتمسك باستصحاب العدم عدم الحرمة و عدم الوجوب حتى يقال انه لا يثبت بهذا الاستصحاب الترخيص الا اذا قلنا بان الاستصحاب امارة او ان الاصل المثبت حجة لا حاجة لنا الى ذلك فإنه بمثل رفع القلم عن السبي حتى يحتلم وغير ذلك مما دل على الترخيص في حق السبي وأن الحرف التكليف إنما يتوجه على البالغين لأما السبي فهو مطلق العنان ومرخص فيه بالنسبة إلى كل فعلين إذا كان الترخيص ترخيصا مولويا وكان هذا الفعل مما أذن المولى في ارتكابه بالنسبة إلى السبيل نفس هذا الترخيص نستصحبه فلا حاجة إلى التمسك باستصحاب عدم الحرمة ليقال إن إثبات الترخيص به مبني على كون الاستصحاب أمارة أو القول بالأصل المثبت لا حاجة إلى ذلك بل الترخيص بنفسه يستصحب والسبي مطلق العنان فلا مانع من ارتكابه ما هو حرام على المكلفين إلا في بعض الموارد كالبالغون مكلفون بمنع السبي عن ارتكاب هذه الأفعال كشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك هذا أولا وثانيا إنه لا حاجة إلى إثبات الترخيص فإن عدم استحقاق العقاب إنما يترتب على عدم التكليف عدم التحريم فإن العقاب مع عدم التحريم عقاب بلا مقتضي لا حاجة إلى الترخيص أفرز أنا بنينا على أن الفعل يمكن أن يكون خاليا من الأحكام الخمسة لا يكون حراما ولا يكون مرخصا فيه ايضا لا يترتب عليه العقاب لا يعاقب المكلف عليه العقاب انما يترتب على مخالفة المولى وعلى معصية المولى في تكاليفه الالزامية من وجوب او تحريم اذا فرضنا ان العدم قابل للتعبد كما ذكرناه في جواب الشبهة الاولى و احرزنا من قبل المولى ان هذا ليس بحرام او ان هذا ليس بواجب كيف نحتمل العقاب بعد ذلك لا معنى لاحتمال العقاب بعد ثبوت عدم الحرمه من قبل الشارع او ثبوت عدم الوجوب من قبل الشارع لا نحتمل العقاب لكي نحتاج إلى التمسك بقاعدة قبه العقاب بلا بيان فيكون التمسك بالاستصحاب الأغلال، بل بمقتضى هذا الاستصحاب نقطع بعدم العقاب فلا مانع من التمسك بالاستصحاب حينئذ. هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.